أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. آخر كلامنا أمس بعدما ذكرنا أن الإنشاء لا يحصل بالأفعال، إذ لا دلالة في الفعل عليه، بل بالإرادة المتصلة بالفعل، وإن كان يلزم من ذلك الالتزام أنه في الفسخ باللفظ مثلا أيضا لا يتحقق الفسخ بنفس اللفظ، بل بالإرادة والقصد السابق له الذي جعلناه مناطا لتحقق الإنشاء ومنه الفسخ في الأفعال، وهو موجود. على كل حال، بعد هذا أخذنا بذكر القولين في المسألة، في أصل المسألة، وهو أن الفسخ بالتصرف نفسه بمثل البيع مثلا أو بالوطء، أو أنه يحصل قبل ذلك ويكشف هذا التصرف عنه. قلنا في التحرير قوى حرمة الوطء، وأن الفسخ إنما يحصل بالجزء الأول منه، وهذا عبارة أخرى عن أن الفسخ لا يكون قبله، إذ لو كان قبله لما حرم الوطء، مضافا إلى صراحة لفظ أنه يحصل بأول جزء منه في أنه لا يتقدم عليه، فهو من أرباب القول الأول، وأن التصرف سبب للفسخ لا كاشف عن تحققه قبله. ثم قلنا إن هذا القول لازم لكل من قال في من وهب شيئا بهبة جائزة يجوز الرجوع فيها ثم عقد مثل عقد البيع على الموهوب، هذا العقد الذي يتحقق به الرجوع، قالوا ببطلان هذا العقد، هؤلاء يلزمهم القول الأول، لأن معنى بطلان هذا العقد أن الرجوع تحقق به وأنه لم يقع في ملكه لعدم الانفساخ قبله حتى يقع في ملكه، من هنا كان باطلا. فهؤلاء أيضا يفترض بحسب لازم كلامهم أن يكونوا من أرباب القول الأول. ثم بلغنا إلى هذا، وتوقف الشهيد في الدروس في المقامين، وبعدما ذكر مسألة الرجوع في الهبة آخر كلامه قال: والحكم في باب الهبة والخيار واحد، دفعا لاعتراض أن يقول قائل هذا الذي ذكروه إنما هو في باب الرجوع في الهبة الجائزة، فلا يقاس عليه باب فسخ عقد لازم بالخيار. يقول الحكم فيهما واحد، كلاهما رجوع. بعد ذلك قال: وتوقف الشهيد في الدروس في المقامين، يقصد من المقامين الهبة، رجوع الهبة وفسخ العقد اللازم بالخيار، كليهما في كليهما توقف، لكن مع حكمه بصحة رهن ذي الخيار. يعني إذا كان باع بيعا بخيار ثم رهن ما باعه، فهل يدل هذا على الرجوع والفسخ أو لا قبله؟ يقول حكم بصحة الرهن، ولكي يقع الرهن صحيحا لابد أن يقع في ملكه، فإذا يكون هذا الرهن قد وقع بعد الفسخ والفسخ قبله، فإذا كان هكذا فهذان كلامان متنافيان، في الجملة، بمعنى أنه هنا جزمت بصحة الرهن المستلزم لتقدير الفسخ قبله، وفي الموضعين الآخرين سواء على الأقل في غير الرهن مما يرتبط بالفسخ بخيار توقفت، إذا لم نقل أن حكم الهبة والخيار واحد، فعلى الأقل الموضع المرتبط بالخيار في غير الرهن، لأن في الرهن قلت بالصحة توقفت، والتوقف يدل على أنك غير جازم بتحقق الفسخ قبل التصرف أو به، واضح؟ لأنه إذا قبله يصح، إذا بعده إذا به يبطل، لكن التردد والتوقف في الصحة والبطلان يعني أنك غير جازم بهذا. وف هنا غير جازم، هناك جازم، لماذا؟ ما خصوصية الرهن حتى تجزم فيه؟ هو واحد من هذه التصرفات، فما يجزم فيه يجزم بغيره، وما يوجب التوقف في غيره يوجب التوقف فيه، والحال واحد في الكل. لماذا الجزم هنا والتوقف هناك؟ ما حكمه بصحة رهني ذي الخيار؟ طيب، هذا كله فيما يرتبط بالقول الأول، يعني هناك من جزم به، هناك من توقف في كلامه، وإن كان في بعض آخر من كلامه جزم بالصحة بحيث يفهم منه قول الثاني أيضا، لكن جزم الشهيد والمحقق الثانيان بالحل، حل التصرف الذي يستلزم تحقق الفسخ قبله ليقع حلالا، وهذا هو القول الثاني. لذلك قال: نظرا إلى حصول الفسخ قبل التصرف، قبل الوطء في المقام بالقصد، حصول الفسخ بالقصد المقارن، بل سمقارن لماذا؟ يعني المتصل، هيك المقصود لعله، المتصل، وإلا إذا مقارن يعني، ولماذا تقول إذن يحصل قبله؟ واضح؟ هو متصل ويبقى مع الفعل، لكن هو موجود من أول. على كل ثم إنه لو قلنا بحصول الفسخ، خلاصة هذه الفقرة يقول: إذا قلنا بحصول الفسخ قبل هذه الأفعال الذي هو القول الثاني، قبل الوطء، قبل أي تصرف، قبل البيع، يعني ما كان من التصرفات التي يتعلق بها حكم تكليفي كالوطء، أو التي يتعلق بها حكم وضعي كالبيع. خب، في الأول إذا قلنا بحصول الفسخ قبل التصرف، ففي الأول الفعل حلال تكليفا، وفي الثاني صحيح نافذ وضعا. وإذا قلنا بالقول الأول وهو أن الفسخ لا يتحقق قبل هذه الأفعال بل بها، ففي الأول نقول بحرمة الفعل لعدم وطء الملك ما يحل له وطئه، وفي الثاني نقول بالفساد والبطلان لعدم مصادفتها الملك الذي هو شرط صحته، أن تقع في ملك فلم تقع في ملك فتقع باطلة. قال: ثم إنه لو قلنا بحصول الفسخ قبيل هذه الأفعال، فلا إشكال في وقوع هذه الأفعال في ملك الفاسخ، وفيترتب عليها آثارها. هسه خلينا نتكلم عن مثل البيع، فإذا وقعت في ملك الفاسخ يترتب عليها آثار، يعني تكون صحيح البيع العتق فيصح بيعه، هذا فرعوا عليه، فيصح بيعه وسائر العقود الواقعة منه على العين، آجر العين، باع العين، رهن العين إلى آخره. لماذا؟ لمصادفتها أحسن، وهو يرجع هذا الضمير على البيع وسائر العقود للملك، ملك العاقد، وهذا هو شرط صحته، يعني تقع في ملكه. ولو قلنا بحصوله بنفس الأفعال، هو القول الأول فينبغي عدم صحة التصرفات المذكورة كالبيع والعتق. لماذا؟ من حيث عدم مصادفتهما. هنا يمكن أن تحفظ ضمير التثنية لأنه ذكر كالبيع والعتق بإرجاع الضمير عليهما، لكن أيضا الأفضل لعله أن يكون مفردا حتى يعود على التصرفات المذكورة، لأن ما ذكر مثالان للتصرفات المذكورة. إذن فينبغي عدم صحة التصرفات المذكورة كالبيع والعتق من حيث عدم مصادفتها هذه التصرفات المذكورة كالبيع والعتق لملك العاقد، التي هذه المصادفة هي شرط لصحة تلك التصرفات المذكورة. أفرد الضمير هنا فيناسب إفراده في الأول أيضا. إذن من هنا وصاعدا يكون الكلام فيه شيء من الدقة ويتصاعد، يعني كلما تقدمنا بعد شوي في درس اليوم تزداد الدقة والحاجة إلى الانتباه. هذه المقدمة ماذا تعني؟ مسألة صحة هذه التصرفات وعدم صحتها مبنائية. من قال بالقول الأول، خل أقلب لأنه قلب عامدا، من قال بالقول الثاني وحصول الفسخ قبل التصرف يلزمه القول بصحة التصرفات، يترتب عليه القول بصحة التصرفات على هذا القول على هذا المبنى. ومن ذهب إلى القول الآخر وأن الفسخ يحصل بنفس التصرف فعلى هذا لابد من القول، لذلك قال فينبغي. فينبغي عدم ينبغي، شوف في الأول ماذا قال؟ فيترتب، ما قال فينبغي أن يترتب. هذه العبارات ليست اعتباطية، في الأول فيترتب خلص صحيح ما في كلام، في الثاني ينبغي، لكن مع ذلك تيجي وتشوف لك واحد يحاول أن يقول صحيحة. واضح؟ حتى على القول الأول وهو حصول الفاسخ بنفس التصرف، فالتفت جيدا. إذن هذه المقدمة تقول صحة التصرفات وعدم صحتها مبنية على المختار من هذين القولين. وربما يقرر المانع، المقصود من المانع ما يمنع عن القول بكون التصرف سبب الفسخ. إذن المقصود من المانع، ما يمنع عن القول بكون التصرف سبب الفسخ وأن الفسخ يحصل بالتصرف هكذا، وهو بالتالي مانع عن صحة التصرف، لكنه هنا مانع من جهة ما يدل على اختيار القول الأول. واضح؟ هو مانع عن القول بكون التصرف فاسخا سببا للفسخ وهو القول الأول، وبالتالي يمنع عن القول بصحة التصرفات. واضح؟ أو عن القول ببطلان التصرف ومصحح للتصرفات، لكن من جهة أنه قول يبتني على ما يدل على تعين الالتزام بتحقق الفسخ من قبل التصرفات. بيانه بوجهين منقولين عن بعض العامة. الأول أن المفروض على القول الأول، يعني حصول الفسخ بنفس التصرف، المفروض على هذا القول أن مثل البيع من التصرفات هو تصرف واحد يحصل به عقد البيع ويحصل به فسخ البيع، هكذا على القول الأول وهو حصول الفسخ بالتصرف. لو بعت فهذا البيع هذا الإنشاء مني عاقد وفاسخ. ها واضح ولا؟ عاقد وفاسخ. أنا بقولي بعت أعقد وأفسخ، لأنك تقول الفسخ بالتصرف نفسه. لما هو هذا التصرف هنا؟ هو عقد. فأنا بشيء واحد أعقد وأفسخ. ثم يقول هذا ولا يتحقق الفسخ والعقد بشيء واحد، لا يكون شيء واحد عاقدا وفاسخا. ويقيسه يقول كما في التكبيرة الثانية في الصلاة، وإذا كبرت بنية الشروع فقد شرعت في الصلاة. فإذا كبرت ثانية بنية الشروع تبطل الصلاة، يحصل بها الخروج من الصلاة. ولأن يحصل بها الخروج من الصلاة لا تكون بها الشروع والدخول في الصلاة. وكيف يكون شيء واحد مدخلا مخرجا عاقدا فاسخا وتنافي؟ واضح؟ هنا كذلك. هذا الوجه الأول أجاب عنه العلامة في التذكرة بأننا لا نقول إن البيع إن هذا الإنشاء عاقد وفاسخ لشيء واحد، هذا الذي يتنافى كما في تكبيرة الصلاة. إذ لو قيل مع كونها مخرجة أنها مدخلة لكانت بالنسبة إلى صلاة واحدة تدخل فيها وتخرج منها، هذا لا يمكن. لكن في محل الكلام المضاف إليه شيئان، فإن قولي بعتك هذا بكذا فسخ للبيع الأول وعقد لبيع ثاني، صحيح؟ فهو فاسخ لشيء عقد لشيء آخر، ولا تنافي فيما إذا كان كذلك. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول. الوجه الثاني الذي ذكره هذا البعض حاصله، إذن طبعا بناء على هذا إذا تم يعني دليله هو، لعل هذا المقدار ما تممنا بيانه. وإذن يقول هذا شيء واحد فاسخ عاقد، فإذن لا يكون. إذا كان لا يكون فإذن لا يمكن أن أقول بعقدي هذا يتحقق الفسخ، وإلا كان العاقد فاسخا. إذن ماذا أقول؟ قبل عقدي هذا تحقق الفسخ، فيتعين القول الثاني. واضح؟ ونقول بصحة التصرفات من هذه الجهة، عقد صحيح لكن لأن الفسخ تحقق قبله. إذن هو هذا الوجه مانع عن القول بتحقق الفسخ بنفس التصرف، ومعين للقول بتحقق الفسخ قبله، ولما يترتب عليه من الالتزام بصحة هذه التصرفات. إذن هذا لا إشكال فيه، صحة التصرف فيه على القول بتحقق الفسخ قبله على المبنى الذي قلنا لا كلام أنه إذا قلنا بتحقق الفسخ قبله يكون التصرف صحيحا، وإنما الكلام في دليله على ذلك وقد أجبنا عنه. واضح؟ وجهه الثاني يقول إن القول بكون التصرف هو سبب الفسخ هذا يستلزم الدور. إذا قلت بالقول الأول وأن التصرف هو سبب الفسخ والفسخ يحصل به لا قبله، فهذا يستلزم الدور، وإذا استلزم الدور كان باطلا لأن الدور باطل. فإذا بطل يتعين القول بوقوع الفسخ قبل التصرف، وطبيعي إذا وقع الفسخ قبل التصرف يكون التصرف صحيحا. بيان الدور أن التصرف كالبيع في الفرض، ودائما راح يكون مثالنا بيع الآن، التصرف كالبيع يتوقف على ملك البائع. أنا بعتك أولا، الآن ولي خيار، بعته لغيرك، ونتحدث هذا التصرف بالبيع فاسخ أو لا. أقول إذا قلنا إن هذا التصرف يحصل به الفاسخ لا قبل، يلزم الدور. لماذا؟ لأن بيعي هذا الثاني متوقف على ملكي، لا يصح بيعي إلا في ملكي، لكن ملكي متوقف على الفاسخ حتى ينفسخ البيع الأول فيرجع هذا في ملكي، لكن الفاسخ متوقف على البيع الثاني. لماذا؟ لأن الكلام مبني على القول بكون الفاسخ يحصل بالتصرف، فالفاسخ يتوقف على البيع، واضح؟ حتى يحصل به. إذن البيع الثاني متوقف على الملك، الملك على الفاسخ، الفاسخ على البيع الثاني لأنه يحصل به، فيلزم الدور. فيكون القول بكون الفسخ بالتصرف باطلا، فنقول إنه قبله، حينئذ ينتفي الدور، لأن نقول بايعي متوقف على ملكي، وملكي على الفسخ، لكن الفسخ قبل البيع وليس متوقفا عليه ويحصل به، فلم يدر. واضح؟ هكذا هذا الواجب أجاب عنه الشهيد رحمه الله بما حاصله أن الذي هو باطل ويستلزم بطلان ما لزم منه هو الدور التوقفي الذي يكون فيه توقف بين طرفيه علية ومعلولية، والذي هو حاصل هنا ليس هو الدور التوقفي، وإنما هو الدور المعي، وهو كون الشيئين لا توقف بينهما ولا علية ومعلولية، بل هما جميعا معلولان لشيء آخر ثالث، فيكونان معا في عرض واحد لا يتوقف أحدهما على الآخر. توضيح هذا المعنى أنه بالتصرف بمثل قول بعت، كما هنا بعت، هذا إنشاء يحصل به أمران ويتولد عنه منشآن، الأول الفسخ للعقد السابق، الثاني البيع الجديد إيقاع العقد الثاني، هذان جميعا ليس أحدهما علة للآخر والآخر متوقف على الأول، بل هما يحصلان بشيء واحد، بإنشائك ببعت يحصل فسخ هذا وعقد الآخر. إذن حينئذ نقول إذا تصرف الفاسخ فباع، فصحيح أن بيعه متوقف على ملكه، طب أنا الفاسخ بالتصرف بعته، فسخي حصل بالتصرف الذي هو البيع، صحيح أن بيعي يتوقف على ملكي، وصحيح أن ملكي يتوقف على فسخي، لكن فسخي لا يتوقف على بيعي، بل فسخي وبيعي معان وجميعهما موقوفان على شيء آخر هو هذا الإنشاء، فلم يقف البيع على نفسه، وقف على إنشائه، وواضح من الأول كل بيع وقف على إنشائه، كل فسخ وقف على إنشائه، وقف البيع والفسخ على إنشائهما، واضح؟ إذن بيعي يقف على ملكي، ملكي يقف على فسخي، لكن فسخي لا يقف على بيعي ليدور، فسخي كبيعي جميعان يتحققان بهذا الإنشاء. واضح كيف؟ ولك أن تقول من الأول بإنشائه حصل البيع والفسخ انتهى من دون توقف بين شيء وشيء، بإنشائه حصل البيع والفسخ. فحصل الفسخ الذي يعيده في ملكه، وحصل البيع مع هذا الملك، فالدور معي. وحصل البيع مع وجود الملك، يعني أنه حصل الفسخ فحصل البيع مع وجود الملك. بس لعله يجي في ذهنك أنه على كل حال هناك مزيد كلام سيأتي من عبارات الإيضاح، أنه متى حصل الفسخ ومتى حصل البيع وكم من لفظ البيع وصيغة البيع وقع مع الملك. ليست تقع كلها مثلا، لأنه إذا فسخ بنفسه فبالجزء الأول ما وقع في الملك. الآن صاحب الإيضاح يقول هذا لا يضر، المهم أن يقع تمامها مجموعها في الملك، وهذا المقدار لا يشغل بالك الآن. المهم لا يتوقف الفسخ على البيع، الفسخ والبيع يكونان معا بهذا الإنشاء. فإذا أنشأ حصل الفسخ وصار هناك ملك ووقع البيع في هذا الملك ولو بعضه. واضح؟ طيب، إذن هذا دور معي وليس دورا توقفيا. ثم ينقل مصنف عن الإيضاح أيضا في رد الدور الذي نقلناه قبل قليل عن بعض العامة، يقول إن الفسخ لا يتوقف على البيع ليدور. تقول البيع يقف على الملك والملك على الفسخ ثم الفسخ على البيع، يقول الفسخ لا يقف على البيع ليدور، بل الفسخ يقف على الجزء الأول من صيغة بعته، لا على البيع على العقد، على الباء. بمجرد أن تقول بع ب وقع الفسخ خلاص. إذن وقف البيع على الملك، الملك على الفسخ، الفسخ على أول جزء لا على البيع. فلا يبقى فيه إلا إشكال ماذا؟ أن العقد هذا إذا كان الفسخ يحصل بالجزء الأول منه بالباء، فالباء لم تقع في الملك، لأن الملك يتسبب عن الباء. الملك يعني حصول الفسخ، ينفسخ فيملك مرة أخرى، والفسخ قلنا بالجزء الأول، إذن الجزء الأول لم يقع في الملك، فلم يقع تمام العقد مجموع العقد في الملك، وإنما وقعت بقيته. هو في باب الهبة، يعني في موضع آخر غير الموضع الذي ذكر فيه الجواب الأول، زاد عبارة قال فيها فيبقى المحل قابلا لمجموع العقد. يعني إذا انفسخ بالباء مثلا يبقى المحل هذا الملك قابلا لوقوع بقية العقد، لكن لا من باب أن البقية وحدها تؤثر، من باب أن البقية جزء في المجموع، فيصدق أن مجموعه كمجموع وقع في هذا المحل في الملك، ولو أن بعضه وحده كان قبل ذلك، لكن المجموع كمجموع العقد ولو من جهة أن بقيته صادفت هذا الملك يقال إنه وقع في الملك، وهذا كاف. لعله من جهة أن التأثير مثلا بالأجزاء الأخيرة فيكفي أن تصب مثلا، لعله وإن كنت لست جازما بهذا. إذن هذا خلاصة ما ذكره في الإيضاح. بل قال، خلي أقرأ هذا المجموع. وقد يقرر المانع بما في التذكرة عن بعض العامة من أن الشيء الواحد لا يحصل به الفسخ والعقد، لا يكون شيء واحد فاسخا وعاقدا، كما أن التكبيرة الثانية في الصلاة بنية الشروع في الصلاة يخرج بها عن الصلاة ولا يكون شروعا، وإلا لازم أن يكون شيئا واحدا، شروعا وانتهاءا، دخولا وخروجا. هذا الوجه الأول. وبأن البيع موقوف على الملك الموقوف على الفسخ المتأخر عن البيع، والموقوف على البيع بناء على أن الفسخ يحصل بالبيع، فالقول بأن الفسخ يحصل بالبيع دوري، واضح؟ وأجاب في التذكرة عن الأول بمنع عدم صحة حصول الفسخ والعقد بشيء واحد، هذا ممنوع، بمنع عدم حصول الفسخ والعقد بشيء واحد، لكن بالنسبة إلى شيئين، وهما هنا شيئان، إذ قلنا أنه يفسخ شيئا ويعقد عقدا آخر. وأجاب الشهيد عن الوجه الثاني بمنع الدور التوقفي، وأن الدور معي، وقال في الإيضاح إن الفسخ يحصل بأول جزء من العقد، ملتفت لتسلسل الكلام، يعني أيضا قاله في رد الدور، البائع يقف على الملك والملك على الفسخ، لكن الفسخ يقف على البائع بل على أول جزء منه، واضح؟ لا تقول لي وأول جزء منه يقف على البائع، لا معنى له، بالعكس البائع يقف على أول جزء، وقوف الكل على جزئه، ها؟ ملتفت ماذا قلت؟ البائع يقف على الملك، الملك على الفسخ، الفسخ على الجزء الأول، قلت لا تقول لي والجزء الأول على البائع حتى يدور، هذا لا معنى له، الأمر بالعكس، البائع يقف على الجزء الأول،
لكن أول جزء يقف على الملك، يعني حرف الباء يقف على الملك.
ليش يقف على الملك؟
لا بيع إلا في ملك.
الآن ما يمكن يصدر، وهذا أجبنا الآن، أجبنا
بس هذا جواب ثاني، يعني إما التزام بالجواب الأول أو الجواب الثاني، ما يمكن إدخال جواب
يا أول ويا ثاني،
أنه دور معي،
خب
الجواب الأول،
خب هذا للشهيد، ما لنا شغل، انتهينا.
الجواب الثاني
للإيضاح، انتهينا، واحد مستقل. هذا
فهذا الجواب الإيضاح يسلم بأن البيع لابد أن يكون فيه ملك،
زين،
فالجزء الأول من البيع يتوقف على الملك.
لا، هو يقول البيع لابد أن يكون فيه ملك، لكن بأي معنى؟ أن يقع مجموعه، بهذا المعنى، وهذا متحقق.
الجزء الأول خارج،
أن يقع مجموعه ولو لأن تتمته وقعت فيه، هذا كاف،
بهذا ما يتوقف الجزء الأول غير،
لا، مجموع البيع كمجموع يقع في ملك وهو حاصل هنا، ولو أن جزءا منه لم يقع في الملك، لكن مجموعه تتمته، ومن هنا زاد في باب الهبة قال فيبقى المحل قابلا لمجموع العقد لا لجميعه، جميع العقد لم يقع في الملك، إذ بعض أجزائه لم تقع في الملك، لكن هذا المجموع المركب من هذه الباء أو الجزء الأول ومن البقية الكاملة، هذا المجموع وقع في الملك ولو لأن معظمه وقع في الملك، واضح كيف؟ هذا المعنى من وقوف العقد على الملك. طيب، وقد يستدل للصحة، يستدل على أي صحة؟ وإذا كان قبل قليل قال يقرر المانع، ماذا فسرناه؟ مانعا عن القول بكون التصرف سبب الفسخ، في المقابل وقد يقرر، يستدل الصحة يعني لصحة كون الفسخ سبب، كون التصرف سبب الفسخ، هكذا يمكن أن تقول، لكن بحسب الظاهر ليس هكذا المقصود، المقصود صحة التصرف مثل البيع، واضح؟ نستدل على الصحة، صحة التصرف، غاية الأمر ما عبر بالمانع، مع أنه قبل قليل لما ذكر المانع أيضا أراد إثبات صحة البيع، لكن من أي طريق؟ إبراز مانع عن الذهاب إلى سببية التصرف الفسخ، فيتعين القول بكون الفسخ قبله. إذا قلنا هو قبله فيترتب عليه صحة التصرف، فتكون صحة على المبنى على القول بقبلية الفسخ. هذا الآن يريد أن يقول بصحة التصرف حتى على القول بأن الفسخ يحصل بالتصرف نفسه. واضح؟ كيف نقرر هذا؟ التفت إلى التقرير. نقول ابتداء نسلم أن البيع يقع لا في ملك، فيقع فضولا، ها؟ فإذا تم نحن ماذا نريد أن نقول؟ الفسخ يحصل بالعقد. إذا تم العقد يحصل الفسخ، فالعقد يبقى يقع فضولا لا في الملك حتى يتم، بمجرد تمامه حصل الفسخ. إذا حصل الفسخ ماذا صار؟ ملكا له. فتكون من صغريات مسألة من باع شيئا فضولا ثم ملك. تذكر هذه المسألة؟ أنا مثلا كتاب أبي بعته فضولا، عرف أبي بالخبر فمات حسرة فوركت الكتاب رحمه الله ورحمه أمواته، فورثت الكتاب، فما بعته فضولا أصبح الآن ملكي. في تلك المسألة هناك كان في كلام وأقسام، لكن على الإجمال قلنا قال المصنف بالصحة، ولو مع الإجازة، يعني مش أنا بعته فضولا الآن لما صار لي يحتاج إلى إجازتي. واضح؟ طيب هذا هكذا يقول ما نحن فيه من هذا القبيل، مع فرق بسيط. هناك يقع الفاصل. كيف يعني يقع الفاصل؟ تبيع اليوم فضولا، يموت أو بغير الموت والإرث ينتقل إلي بطريقة أخرى بعد فترة، يوم اثنين شهر سنة ربما. ستقول لي كيف بقي هذا فضوليا إلى سنة؟ وبقي بعته وما زلت أنتظر، ها؟ وذاك لم يرد ولم يبلغه، حتى لا تقول بلغه فسكت أو رد أو ها، والآن انتقل إلي. المهم يمر فاصل، ليش جعلت سنة؟ يوم اثنين خمس. أما هنا فلا يوم ولا اثنين ولا خمس، فقط مقدار العقد. الفضولية من ابتداء الباء إلى تقريبا ما قبل الجزء الأخير من تاء قبلته، ها؟ فإذا تم الجزء الأخير من تاء قبلته وتم العقد، على قولنا الذي ندعيه أن الفسخ يحصل بالتصرف وبنفس البيع، وقع الفسخ وحصل الملك، ملكته بهذه الفترة القصيرة، ملكته. فأنا من مصادق من باع شيئا مملوكا لغيره فضولا ثم ملكه قبل أن يتم البيع بلمح البصر أو هو أقرب. واضح كيف؟ بناء على هذا غاية ما يلزم من هذا التصوير، هو هكذا يعني دعوة، أن غاية ما يلزم من هذا التصوير، لا تقول لي لا أدوار ولا كذا ولا شوية، يلزم أنه باع فضولا ثم ملك، وتدخل في تلك المسألة. هنا قلنا بالصحة وهنا نقول بالصحة. واضح؟ هكذا قال. وقد يستدل للصحة بأنه إذا وقع العقد على مال الغير. ليش تقول مال الغير؟ لأنه مسلم أنه ابتداء عندما يقع لا يكون فسخ، فهو مال الغير. لكن فملكه بمجرد العقد، بمعنى أنه فلما تم العقد وبمجرد ذلك حصل الفسخ كما نقول، إذن فهو أو كان كمن باع مال غيرك ثم ملك بهذا الواجب. أصحح لك قول أو القول بصحة التصرف مع أني بان على أن التصرف هو سبب الفاسخ، على خلاف ما تقدم. التفتت في المقدمة تلك ماذا قلت؟ بيّن فيها ابتناء الصحة والفاسخ على المختار من القولين، وأنه على قول تحقق الفاسخ قبل التصرف التصرفات صحيحة بلا كلام، لكن على قول تحقق الفسخ بالتصرف ينبغي. ها فهمت الآن ليش قال ينبغي؟ ينبغي أن نقول بالفساد. مع ذلك تشوف لك واحد مثل هذا يجي يقول بالصحة من باب من ملاك، لا مصنف رح يناقش يعني عموما ويظهر منه بطلان هذا أيضا. حاصل ما يقوله المصنف، وهنا أيضا نحتاج إلى شيء من الدقة. يقول تارة نستفيد من أدلة توقف البيع أو العتق وأمثال هذه التصرفات على الملك، يعني مثل لا بيع إلا في ملك، لا عتق إلا في ملك، هذه تدل على توقف البيع والعتق على الملك، لكن كيف يكون التوقف؟ تارة نستفيد منها أنه توقف بمعنى اعتبار وقوع تمام الإنشاء في ملك المنشئ بكل أجزائه، فعقد البيع يقف على الملك بمعنى أنه لابد من الملك أولا ثم البيع بكل جزء جزء منه. هكذا يقول على هذا لا مناص من القول ببطلان العقد بناء على الالتزام بالقول الأول في المسألة وحصول الفاسخ بالتصرف، لابد هنا من الالتزام بالبطلان. ليش بناء على الأول وعلى الثاني ما عندنا مشكلة؟ على الثاني الفسخ أولا، حصل الملك أولا، وقع البيع كله ها بجميع أجزائه في الملك، ما في مشكلة. الكلام على هذا الأول وهو حصول الفسخ بنفس التصرف، وجنابك الآن كنت تحاول أن تقول لا مانع معه من الحكم بصحة التصرف ويكون ممن باع ثم ملك. أقول لك إذا استفدنا من هذه الأدلة أن توقف البيع على الملك بمعنى لزوم وقوع كل أجزائه في الملك وعن الملك، فلا مناص إذا اخترنا أن التصرف هو سبب فسخ من القول ببطلان هذا العقد. لماذا؟ لأن صحة العقد لا تجتمع مع القول بتحقق الفسخ به. بيان هذا أننا استفدنا كما قلنا اعتبار وقوع جميع العقد بجميع أجزائه في الملك، إذن فصحة العقد تتوقف على تقدم الملك على جميع أجزائه، هذا على ما استفدناه. فإذا فرضنا مع ذلك تقول الفسخ بما؟ بالعقد، صحيح؟ إما بكله أو على الأقل بجزء منه، بأول جزء. ها خلينا نتكلم على هذا ومنه يظهر. تقول فإذا فرضنا أن الفسخ يكون بجزء العقد، إذا ماذا استفدنا؟ يعتبر وقوع العقد كله في الملك، إذا صحته تتوقف على تقدم الملك عليه. وإذا فرضنا أن الفسخ يحصل بجزء منه فالفسخ متأخر عن هذا الجزء والملك متأخر عن هذا الجزء، وهذا الجزء واقع لا في ملك لماذا الفسخ والملك متأخر عن الجزء؟ لأن المسبب يتأخر عن سببه، ويترتب على الجزء الأخير من سببه. ها؟ إذن فإذا كان الملك يقع بعد هذا الجزء الموجب للفسخ، فقد وقع الجزء الأول الذي به الفسخ لا في الملك، فلم يقع جميع أجزاء العقد في ملك المنشئ، فلم يتحقق الشرط للصحة. إن قلنا على ما استفدناه تتوقف الصحة على وقوع جميع أجزاء العقد في الملك، فلم يقع جميع أجزاء العقد في الملك بل الجزء الأول منه. والتفت هنا جيدا، لأنه يتجزأ، كل جزء يتجزأ إلى جزئين، فالجزء الأول الذي فرضنا به الفسخ يتجزأ، يجزئه العقل إلى جزئين، فأول جزء من حصل به الفسخ، والملك أين؟ في جزئه الثاني. انقل الكلام إلى الجزء الأول هذا الذي جزأت إليه وهو أيضا يتجزأ، ما في جزء لا يتجزأ، فالفسخ بأول جزء منه، ها؟ والملك بعده مع الجزء الثاني وما يلحقه، وهكذا. فدائما على الجزء الذي لا يتجزأ هناك جزء أول به الفسخ وواقع قبل الملك، ولا تستطيع أن تفر من هذا إلا أن تذهب إلى نظرية تقول باستحالة ماذا؟ أو بعدم استحالة الجزء الذي لا يتجزأ الذي يسمونه الجوهر الفرد. يعني كلامك هذا أنه مبني على استحالة جزء لا يتجزأ، فكل جزء فرض به الفسخ ويتجزأ، إذن جزءه الأول به الفسخ والملك بعد ذلك، بناء على استحالة أن لا يتجزأ دائما يكون هكذا. لكن لي أن أقول بأن الجزء الذي لا يتجزأ أو الجوهر الفرد هذا غير مستحيل، ممكن، فأفرض جزءا أول به الفسخ لا يتجزأ إلى جزئين، الفسخ بأوله والملك بعده، هو به الفسخ والملك خلص. واضح؟ دقق جيدا في التصور. أنت كنت تقول يلزمك إذا قلت الفسخ يحصل بالجزء أن هذا الجزء لم يقع في الملك، حصل بالفسخ ولحقه الملك، لأن كل جزء تفرضه مش فرض، حتى لو فرضته الجزء الأول هذا وقع به فسخ هو يتجزأ، فأول جزئي أوجب الفسخ، ووقع الملك بعد ذلك متأخرا، وهكذا هذا الجزء يتجزأ، فأول جزئي به الفسخ ووقع الملك متأخرا، وهكذا إلى ما لا نهاية. الجزء دائما العقل يستطيع أن يجزئه مهما صغر، يستطيع أن يجزئه. واضح؟ لا مهرب لك إلا أن تقول الجزء الذي لا يتجزأ ممكن، فبدل أن أفرض آخر الأمر جزءان يتجزأ جزئين، فالأول يحصل به الفسخ والملك يكون مع الثاني وما بعده، أفرض جزءا لا يتجزأ جزئين، وبالتالي ليس الفسخ بأول الجزئين والملك بعده، بل الفسخ والملك بهذا الجزء الواحد الذي لا يتجزأ. واضح؟ يقول المصنف أولا في محله برهنت استحالة الجزء الذي لا يتجزأ، ثانيا غاية ما، وأنا أعجلك بهذا وأعجلك بهذا حتى يزول التشوش الذي لمحته في هذه المنطقة من ذهنك، غاية ما أثبته بقولك بإمكان الجزء الذي لا يتجزأ، ما هو؟ أن جزءا واحدا فرض أولا ولا يتجزأ هو نفسه به الفسخ ومعه الملك، صحيح؟ لأنه بجزئه فسخ وبعده الملك، هو نفسه به الفسخ ومعه الملك. يعني ماذا؟ يعني في أحسن أحوالك الملك مقارن للجزء الذي لا يتجزأ، مقارن وليس متأخر. هو جيد، لكن لم ينحل الإشكال، لأننا اعتبرنا بحسب ما فهمنا من توقف البيع بجميع أجزاء على تقدم الملك لزوم وقوع كل الأجزاء بعد الملك، لا قبل الملك ولا متقارنة مع الملك. فعلى القول بالجزء الذي يتجزأ لزم تأخر الملك وهو خلف، وعلى القول بالجزء الذي لا يتجزأ كما قلت أنت ولزم التقارن. وعلى كل حال لم يحفظ شرط تقدم الملك، واضح هذا. وأما قولك الوقت انتهى، إذا أحببتم أقرأ هذه العبارة وإلا أترك كل شيء للغد، ولعل يكون في تكراره مزيد توضيح تلقون عليه نظرة اليوم فيزول هذا الاستغراب وهذا الاستيحاش. والحمد لله رب العالمين.